قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
لم تكن الأحداث التي جاءت بعد معركة أحد إلا مبعث صبر وحزن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكد يعلم بفاجعة أصحابه حين لحق بهم الغدر فيما يسمى بالرجيع، حتى كانت الفاجعة أكبر في بئر معونة، إذ لم تتوقف وفود الصحابة عن الخروج من المدينة لنشر الدعوة الإسلامية بين الأعراب مهما غلت التضحيات. ففي الوقت ذاته الذي خرج فيه وفد الرجيع، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم آخر إلى بئر معونة، فقد وعد أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة حين قدم المدينة أن يجير الدعاة إذا قدموا بالرغم من رفضه الإسلام. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجد لدعوة الأعراب للإسلام 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم ممن عرفوا بالقراء، وقد أمر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي. فلما وصلوا بئر معونة وحرة بني سليم من أرض عامر بن الطفيل، بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن الطفيل، فغدر بهم وأمر بقتل الرسول، فطعن برمح في ظهره فصاح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. واستنفر ابن الطفيل قومه من بني عامر فرفضوا لأجل جوار أبي البراء، فاستنفر ابن الطفيل عشائر عصية ورعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية استشهد فيها القراء جميعا عدا عمرو بن أمية الضمري الذي كان قد تأخر عن إخوانه. وعاد عمرو بالخبر الأليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد فتك وهو في طريقه برجلين من بني كلاب ثأرا لأصحابه، وتبين أن معهما عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم، مما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دفع ديتهما. وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون كثيرا لفاجعتي بئر معونة والرجيع، وأخذ عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الفجر 30 يوما وهو يدعو على من قتل أصحابه من رجال العشائر. يهود بني النضير والرسول صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر، وكان بين بني عامر وبني النضير عقد وحلف، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض وهموا بقتله غيلة بإلقاء صخرة عليه وهو جالس إلى جدار لهم، فأعلمه الوحي بذلك فانصرف عنهم بسرعة راجعا إلى المدينة حيث أمر بحصارهم، وطالبهم بأن يعاهدوه كشرط لتأمينهم. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغداة على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ولهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، وخرجوا إلى نواحي المدينة وبلاد الشام. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد إجلاء بني النضير عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها شهرا وبعض شهر، ثم توجه إلى أرض نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، ووصل إلى ذات الرقاع من نخل من غطفان، فلقي جمعا عظيما من غطفان، فاحتك الناس ببعضهم دون ما قتال، وخاف بعضهم بعضا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، ثم انصرف بالناس وعاد إلى المدينة فأمضى فيها بقية الشهر وجماد الأولى والآخرة ورجبا، ثم خرج في شعبان إلى بدر للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على رأس 1500 مقاتل، بينهم عشرة من الخيالة، في السنة الرابعة للهجرة، وحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقام ينتظر أبا سفيان 8 أيام، ولكن أحدا لم يصل، وكان أبو سفيان قد خرج في جيش من 2,050 فرسا. فلما وصلوا إلى مر الظهران نزلوا على مياه جنة على بعد 40 ميلا من مكة، ثم عاد إلى مكة بحجة أن العام عام جدب، وكان لذلك صدى واسع بين قبائل العرب وأثر كبير لهيبة المسلمين بعد أحد. وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال سراياه إلى مختلف أرجاء الجزيرة العربية من نجد والحجاز، فأرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى قبيلتي طيء وبني أسد في نجد، فعاد ولم يلق قتالا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قبيلة القارة، فهربوا واعتصموا بالجبال، فعاد وأصحابه دون قتال. وأرسل بلال بن مالك المزني إلى كنانة، وكذلك بشير بن سويد الجهني الذي قضى عليهم، كما سار عليه الصلاة والسلام إلى بني لحيان، ثم أتى عسفان، وأرسل عمر بن الخطاب إلى تربة، ومحمد بن مسلمة إلى القرطاء من بني كلاب، وبشير الخزرجي إلى فدك، وغالب الليثي إلى بني مرة، وغالب الكلبي إلى الكديد، وبشير بن سعد إلى خيبر، وكعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح، وعبد الرحمن بن عوف إلى كلب، وعلي بن أبي طالب إلى فدك، وعثمان بن عفان إلى الهدى، وابن رواحة لخيبر، دعما لعلي بن أبي طالب الذي فتح الله عليه فدك. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا من الناس يظلمون من مر بهم من تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن، وكان بدومة الجندل سوق عظيم وتجارة رائجة، وقد تجمع قوم كثير يريدون المدينة طمعا في أموالها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1,000 من المسلمين ومعهم دليل من بني عذرة، وقبل وصولهم دومة الجندل صادفوا ماشيتهم ورعاءهم فأصابوا قسما منها، وهرب من هرب، وبلغ القوم في دومة الجندل أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم، فلاذوا بالفرار ولم يبق أحد. فأقام عليه الصلاة والسلام أياما، وبعث من هناك بعض السرايا فكانت تعود بالإبل فقط، إلا سرية محمد بن مسلمة الذي أسر رجلا وعرض عليه الإسلام فأسلم. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى المدينة. وساهم بنو المصطلق من خزاعة الأزدية اليمنية والذين يلتقون مع الأوس والخزرج في النسب ويسكنون قديدا وعسفان، ساهموا مع قريش في حربها يوم أحد، وأخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار يعد العدة ويؤلب القبائل للقيام بالهجوم على المدينة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعد له الحارث، فأرسل من يستطلع ويأتيه بخبر يقين. وعاد الاستطلاع بتأكيد النبأ، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق في 730 فرسا يوم الاثنين 2 شعبان سنة 5 هجرية، وأغار عليهم وهم على ماء المريسيع وأنعامهم تسقى على الماء، وفاجأهم في حرب مباغتة فقتل فرسانهم ومقاتليهم، وعاد بالغنائم إلى المدينة بعد غياب 28 يوما. وكان من جملة سبايا المعركة جويرية بنت سيد القوم الحارث، وكان أن وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته في عتق نفسها، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت له مكانتها في قومها وطلبت منه أن يعينها، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها كتابها ويتزوجها، فقبلت. وقد أطلق الصحابة بسبب هذا الزواج سائر السبي وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها. وقدم أبوها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخبرها فرفضت، واختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبوها وأخوها وأسلم قومها، وولى عليه الصلاة والسلام أباها على صدقات قومه. لم يهدأ حقد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين على الإسلام والمسلمين، فسعى مع عصبته ليثير العصبية القبلية بين الأوس والخزرج كما الماضي، ولكن محاولاته باءت بالفشل، فعمد على عرقلة جهود الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وعلى منع الأموال من أن تدفع، وتوعد بإخراجه ذليلا من المدينة. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنت في غزوة بني المصطلق فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت لعمي، يعني سعد بن عبادة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد صدقك يا زيد، وقال: هذا الذي أوفى الله بأذنه. وأثناء العودة من بني المصطلق حاك المنافقون حادثة الإفك بعد فشل كيدهم في محاولاتهم، وذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد رافقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، وأثناء العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة، فنزلت من هودجها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه، ولما عادت وجدت القوم قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها دون أن يفطنوا أنها ليست فيه. وسار الركب وبقيت واقفة في مكانها، ومر بها صفوان بن المعطل السلمي فعرفها فحملها على بعيره وانطلق للمدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. واستغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا ولفقوا حادثة الإفك، وقاد الفرية هذه عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى فيها مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسعت دائرة الإشاعة وعمت المدينة، واغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون ينالون عرضه ويبالغون وينسجون الأكاذيب. وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه ابن المعطل، وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل كل من يخوض ويتناول عرض الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان من الأوس. ولم يرض سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام تشير إلى واحد من قوم عبادة، وكادت الفتنة تقع بين الحيين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطفأ نيران الفتنة. ومرضت عائشة رضي الله عنها بما كان من إشاعات كاذبة، وذهبت إلى بيت أبيها، وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، والناس يتحدثون ويطعنون في عرضه. ثم جاء الوحي ونزلت تبرئة أم المؤمنين الطاهرة العفيفة. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعاتب القرآن العظيم أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين، حمنة ومصطحا وحسانا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كما سجل القرآن العظيم المواقف الثابتة المحبة للنبي وأزواجه وآله، ومنهم موقف أبي أيوب وأم أيوب حين سمعا بالافتراءات. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. وكان أبو بكر ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة، فأقسم ألا ينفق عليه لأنه خاض في تلويث سمعة ابنته أم المؤمنين. فنزلت الآية الكريمة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولما برأ الوحي أم المؤمنين عائشة قال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على الذين ثبت عليهم أنهم رموا أم المؤمنين، فجلدوا 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الخندق. تواصلت تحركات المسلمين في أنحاء الجزيرة العربية، وتواصل تهديد طرق تجارة قريش، وأجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، وتحالف المشركون مع يهود بني قريظة لاجتثاث المسلمين، وتظاهر اليهود باحترام الحلف المبرم بينهم وبين المسلمين وهم يخفون رغبتهم في الانتقام. وأرادت قريش هذه المرة أن تحسم صراعها مع المسلمين، فحشدت أكبر قوة ممكنة، ووجدت ضالتها في يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتصل بنو النضير بقريش لتحقيق مآربهم والعودة إلى المدينة، وخرج وفد منهم إلى مكة بزعامة سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق، وخرج من وائل هوذة بن قيس وأبو عمار في نفر من بني وائل، وتحالفوا مع قريش إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجهوا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى، وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر. وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، واستجاب لهم من استجاب، وخرجت قريش في 4000 يقودهم أبو سفيان، ووافاهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وغطفان، وبلغ عددهم 10000 مقاتل. تحركت قوات الأحزاب نحو المدينة، فنزلت قريش وأحلافها بمجمع الأسيال بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان ومعها بنو أسد بذنب نقمي إلى جانب أحد. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم، فاستشار أصحابه فيما يعمل لمواجهة هذا الخطر الداهم وهذا الجيش الجرار، وأبدى كل منهم رأيه، وأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق شمال المدينة بين حرتي واقم والوبرة، وعلى تحصينات دفاعية في الجهات الأخرى من المدينة. ولم يعترض على الاقتراح أحد، لأنه يهيئ حاجزا طبيعيا يمنع الالتحام المباشر مع قوات الأحزاب، كما يمنع من اقتحام المدينة ويوفر للمسلمين فرصة جيدة للدفاع ولتكبيد العدو خسائر بشرية برشق السهام من وراء التحصينات. وباشر المسلمون بحفر الخندق الذي بلغ طوله نحو 4 كيلومترات وبعمق 5 أمتار وعرض 6 أمتار وأكثر بقليل، ولا بد من إنجازه بالوقت المناسب ليكون صالحا للدفاع عن المدينة ويكون مانعا للخيل من اجتيازه. وبناء عليه فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة وحدات طولية، كل وحدة بطول 30 مترا كلف بها 10 رجال، فكان على كل رجل أن يحفر 90 مترا مكعبا. واستغرق حفر الخندق شهرا كاملا. ولا شك أن هذا كان مجهدا، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بجد ونشاط، وكانوا يرددون أثناء عملهم الأهازيج ويرجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويقولون أيضا: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وأنجز حفر الخندق ضمن الزمن المقدر له، واتخذت قوات المسلمين مواقعها الدفاعية خلفه باتجاه المدينة، مستفيدة من حرة واقم لحماية ميمنتها، وجبل سلع وبساتين النخيل لحماية مؤخرتها، وحرة الوبرة لحماية ميسرتها. ووزع الرسول صلى الله عليه وسلم مخافر الحراسة على مداخل المدينة وعند طرفي الخندق، وعين دوريات الارتباط والمراقبة، وتم تأمين حماية المؤخرة والنساء والأطفال والبيوت. وصلت قوات المشركين من جهة الشمال كما كان متوقعا، وكان المسلمون يراقبون بيقظة ويتهيئون للمواجهة. وكانت خطة الغزاة كما أحكمها زعماء اليهود مع زعماء المشركين، أن تتقدم قوات المشركين من الشمال باتجاه المدينة لاحتلالها، ويتحرك يهود بني قريظة بالرغم من معاهدتهم المسلمين معاهدة تعاون ودفاع مشترك من خلفهم. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والمؤامرة والغدر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أول الأمر للاستطلاع، ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فوجداهم قد نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة. وأعلن منهم بنو سعفة التزامهم ووفاءهم بالعهد، وانتشر الخبر بين المسلمين بغدر اليهود، فخافوا على ذراريهم ونسائهم. ووصف القرآن العظيم هذه الفترة الصعبة على المسلمين بقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وانتشر الخوف بين المسلمين، وكثرت الشائعات، وكثر التهكم من قبل المنافقين. وعين الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعتين لحراسة النساء والأطفال، الأولى بقيادة سلامة بن أسلم مؤلفة من 200 رجل، والثانية مؤلفة من 300 رجل بقيادة زيد بن حارثة. وقال المنافقون: كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه. وفوجئ المشركون بالخندق واحتاروا في اجتيازه، وكانوا كلما هموا باقتحامه واجهوا سيلا من سهام المسلمين، واشتد الحصار وتواصل طيلة 24 ليلة، وكانت هجمات المشركين متواصلة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في أحد الأيام إلى ما بعد المغرب. وبالرغم من طول وشدة الحصار فقد كانت خسائر الطرفين قليلة، فقد استشهد من المسلمين 8 وقتل من المشركين 4. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائدي غطفان عيينة والحارث، فعرض عليهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما، وكتب بذلك كتابا، واشترط لإبرامه موافقة أصحاب العلاقة من أهل المدينة، فاستدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر فقالا: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أم شيء أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من عمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان، ولا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، وأدرك قادة غطفان مغزى هذا الموقف ولم ينسوه حتى انتهاء الحصار، وعرفوا استعداد المسلمين للقتال.